المتحدة والكيان الصهيوني بأن الهدف الذي رسموه للحرب غير قابل للتحقق وأنهم ارتكبوا خطأ كبيرا. غادر وزير الخارجية الإيراني طهران متوجها إلى باكو عاصمة جمهورية أذربيجان، وسيلتقي عباس عراقشي خلال هذه الزيارة بالرئيس الأذربيجاني ووزير خارجيته وعدد من كبار المسؤولين في البلاد للتشاور وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين طهران وباكو بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية. وفي مؤتمر صحفي اليوم أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى زيارة عراقشي لباكو مؤكدا أن علاقات إيران مع أذربيجان بالغة الأهمية لأنهما دولتان متجاورتان تجمعهما ديانة وثقافة واحدة وروابط تاريخية عميقة. واصل الجيش الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مستهدفا بنيرانه مواقع جنوبية ووسط القطاع خلف ما يعرف باسم الخط الأصفر، مما أسفر عن إصابة طفل بعد توغل خارج مناطق انتشاره في خان يونس. كذلك أقدمت قوات الاحتلال على نصف مبان وإطلاق النار في مناطق انتشارها شرق خان يونس جنوبية قطاع غزة. كما أفادت وسائل إعلام محلية أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة شمالية مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأكدت أن طائرات الاحتلال شنت فجر اليوم غارة استهدفت شرقية مخيم المغازي وسط قطاع غزة. يشهد كيان الاحتلال هذه الأيام حالة غير مسبوقة من التوتر الداخلي على وقع احتجاجات واسعة يقودها اليهود الحريديم رفضا لقانون التجنيد الإجباري. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير الزميل خضر شاهين من القدس المحتلة.
في القدس المحتلة وتل أبيب وعدة مدن أخرى خرج الآلاف من الحريديم في مظاهرات حاشدة رافعين شعارات ترفض فرض الخدمة العسكرية عليهم، ومؤكدين أن الالتزام بالتعاليم الدينية والدراسة التوريثية يجب أن يبقى فوق أي التزام آخر. وتسببت الاحتجاجات بإغلاق طرق رئيسية وتعطيل حركة المواصلات لساعات. هذه التظاهرات تأتي فيما يمارس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضغوطا كبيرة داخل الكنيسة لدفع أعضاء الائتلاف نحو إقرار قانون يمنح إعفاء شبه كامل الحريديم من التجنيد، وهو قانون يثير انقساما واسعا في المجتمع الإسرائيلي خصوصا بين الطيارات العلمانية والعسكرية.
إذا ما استمروا في فرض قانون التجنيد لن ترى حريديم كثيرا في داخل إسرائيل، الكثير منهم سوف يهاجر من إسرائيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالذات، لأن الحريدي ينظر بأن التزامه هو للتوراة وفقط للتوراة وليس للجيش، لأنهم ينظرون للجيش على أنه مؤسسة علمانية سوف تؤثر في قيم وسلوك الحريدي.
مصادر في الائتلاف تؤكد أن نتنياهو يسابق الزمن لتمرير القانون مقابل ضمان تصويت الأحزاب الحريدية على الموازنة المالية، تصويت يعتبره نتنياهو مسألة حياة أو موت سياسية، إذ أن سقوط الموازنة يعني سقوط الحكومة تلقائيا والذهاب لانتخابات مبكرة، وهو السيناريو الذي يسعى نتنياهو لتجنبه بأي ثمن.
فقط الآن هو بحاجة لقضية الإعفاء من المحاكمة، هذه أهم شيء، وطبعا مقابلها بده يسترضي الحراديم أنه يصوتوا لهذا الاتجاه حتى ما يتفكك التركيبة الحكومية الحالية.
لكن المعارضة تهاجم محاولة نتنياهو مقايضة الإعفاء بالموازنة وتتهمه بالخضوع لضغوط الحراديم للحفاظ على بقائه في السلطة، فيما يرى محتجون علمانيون أن القانون يكرس عدم المساواة في الخدمة العسكرية. يحاول بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يقوم بكافة الأساليب والطرق لتمرير قانون إعفاء التجنيد للحراديم حتى لو كان ذلك على تعزيز الانقسام الداخلي.
قال مسؤول محلي سوداني إن عدد ضحايا الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع الخميس الماضي على مدينة كولوغي بولاية جنوب كردوبان ارتفع إلى 114 قتيلة. وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن قوات الدعم السريع ارتكبت مذبحة مكتملة الأركان في كلوغ بسدافها المباشر لروضة الأطفال بصواريخ من طائرة مسيرة ثم قصفها مجددا أثناء محاولة الأهالي إنقاذ المصابين. ودانت منظمة يونسيف الهجوم وقالت إنه يمثل انتهاكا مروعا لحقوق الأطفال، وأكدت أن قتل الأطفال وتشويههم والاعتداءات على المدارس والمستشفيات تعد انتهاكات جسيمة لحقوقهم. لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون جراء حريق اندلع في ملهى ليلي بإحدى قرى ولاية جوال واقعة على الساحل الجنوبي الغربي للهند. وأكدت الشرطة مصرع 4 من السياح خلال الحادث، فيما أمرت حكومة الولاية بإجراء تحقيق قضائي لتحديد أسبابه والأطراف المسؤولة عنه. بدوره أعلن رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي أن مكتبه سيقدم تعويضات إلى أسر الضحايا. أعلن وزير خارجية بنين أجادي بكاري فشل محاولة الانقلاب على السلطة نفذتها مجموعة من الجنود اليوم، مؤكدا أن الوضع في البلاد تحت السيطرة. وأكد أجادي في فتة صحفية عقب محاولة الانقلاب أن القسم الأكبر من الجيش والحرس الوطني لا يزال على ولائه ويسيطر على الوضع داخل البلاد. وقالت مصادر مقربة من رئيس بنين باتريس تالون بأن الأخيرة بأمان وأن الجيش استعاد السيطرة على الوضع بعدما أعلن العسكريون إقالته. هذا وأعلنت مجموعة من الجنود استيلاءها على السلطة وعزل الرئيس باتريس تالون في وقت سابق من اليوم عبر التلفزيون الوطني في بنين. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يتوعد الأعداء برد أقسى وأشد من السابق إن ارتكبوا أي عدوان ضد إيران. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالمزيد من الغارات في قطاع غزة. وارتفاع ضحايا هجوم قوات الدعم السريع على مدينة كلوغ بجنوب كردوبان إلى 114 قتيلا. شكرا لكم متابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي، تستمعون إلى هذه الإعادة بعد قليل وعلى مدى 45 دقيقة، عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. تأملات في أدب المصطفى، تستمعون إلى هذه التأملات عند 8:10. قصة وعبرة تقدم لحضراتكم عند 8:24، وبعد ذلك نقدم إليكم دواوين الولاء. درر البلاغة، تستمعون إليها عند 8:44. عند 9:10 قسم الأخبار، يقدم إليكم نشرة خبرية، البرنامج السياسي المباشر، حدث وحوار، تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. وبعد الانتهاء من هذا البرنامج لنا عودة إلى قسم الأخبار ليقدم إليكم نشرة خبرية عند 10:00 وعلى مدى 10 دقائق. أحلى الكلام تستمعون إليه عند 10:26 من سيرة الصالحين، تقدم إليكم عند 10:42 عند 11 تماما، وعلى مدى 20 دقيقة نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 11:20 وعلى مدى 40 دقيقة عند منتصف الليل تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير.
مستمعين الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى المنتدى الإذاعي. نجدد التحية لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وطبتم وطابت أوقاتكم بألف خير. يسرنا أن نلتقي بحضراتكم أيها الأكارم ضمن هذا البرنامج المنتدى الإذاعي، حيث نستمع إلى أصواتكم ونقرأ ونتأمل في مشاركاتكم ونأخذ العبرة والفائدة مما تبعثونه من المشاركات. نبدأ من البحرين أحبتي الأفاضل مع الأخت الفاضلة هدى، تنقل لنا بعض المواعظ للقمان الحكيم برواية الإمام جعفر الصادق عليه السلام: يا بني ألزم نفسك في أمورك وصبر على مؤونات الإخوان نفسك، فإن أردت أن تجمع عز الدنيا فاقطع طمعك مما في أيدي الناس، فإنما بلغ الأنبياء والصديقون ما بلغوا بقطع طمعهم. نعم، المصدر هو بحار الأنوار المجلد 13 صفحة 420. شكرا لأخت هدى من البحرين على هذه الموعظة الجميلة. ننتقل إلى العراق. بين يدي مشاركة الأخت الفاضلة خديجة محمد، تقول: يوم يشبه الحلم الجميل، يوم تخبرك فيه الحياة أن الخير قادم وأن ما تنتظره في طريقه إليك. افتح يومك بابتسامة وتذكر أن الله يخبئ لك من الفرح ما يفوق توقعاتك ما دام قلبك فيه نية صافية، فإن أبواب السماء لا تغلق في وجه أمنياتك. شكرا للأخت الفاضلة خديجة محمد من العراق على ما سمته بالإشراقة. وإلى السعودية مع الأخت فاطمة تحت عنوان تأملات قرآنية، تكتب لنا تقول: قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، الآية المباركة 72 من سورة الإسراء. تقول: اعرف مقامك يوم القيامة، إن الإنسان على نفسه بصير ولو هو على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، فكل منا يمكن أن يعرف مقامه يوم القيامة، وذلك بمعرفة مدى تمسكه بصراط الله القويم. فمن كان في الدنيا أعمى بلا بصيرة لا يرى النور بسبب ذنوبه وعناده وتمسكه بانحرافه مهما قل، فهو أعمى في الآخرة أيضا، فلا يرى الجنة التي تناسب من التزم بأوامر الله وأحكامه. فبمقدار تمسكنا بدين الله وأوامره ونواهيه نعرف مقامنا يوم القيامة، وبمقدار صعوبة وسهولة الثبات على الصراط المستقيم ستكون صعوبة وسهولة جوازنا على الصراط يوم القيامة. نعم، شكرا جزيلا للأخت العزيزة فاطمة من السعودية على هذه المشاركة وهذا التعليق على هذه الآية المباركة من سورة الإسراء. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يثبتنا جميعا على الصراط وأن يهدينا صراطه المستقيم من دون انحراف. نعم، وننتقل منها إلى السنغال. نعم، مع الأخ عبد الله. قصة مثل، المثل: الليل أخفى للويل. هناك مثل يقول: الليل أخفى للويل. تعود قصته لرجل ينصح صديقه بعدم الخروج في الليل لكي لا يراه من يتبعه ويريد قتله. في إحدى جلسات العرب وعلى أثر خلاف في الرأي تعدى ثور بن أبي سمعان بالضرب على توبة بن الحمير، فأمر كبير الجلسة ثور بأن يجلس بين يدي توبة ليأخذ حقه منه، ولكن توبة رفض القصاص حينئذ، أو رفض القصاص رفض القصاص حينئذ. وتربص توبة بعد ذلك بثور حتى علم أنه ذهب عند رجل يدعى سارية يريد الماء، فلما أراد الانصراف حذره سارية قائلا له: اخرج في الليل فإنه أخفى للويل، فلست آمن عليك من توبة. فلما خرج في الليل تبعه رغم ذلك توبة وقتله، ثم قتل توبة بعد ذلك، فصارت الليل أخفى للويل مثلا. والمراد من هذا المثل: افعل ما تريد ليلا أستر لك ولسرك. طبعا هذا المثل نقله لنا الأخ عبد الله من كتاب أشهر الأمثال العربية. وراء كل مثل قصة وحكاية. نعم، لوليد نصيف. شكرا لعبد الله من السنغال على هذه القصة، قصة المثل. وما شاء الله لكل شعب هناك أمثال متعددة، ولكل مثل هناك قصة تختبئ وراء هذا المثل. جميل جدا. وهناك بعض من البرامج التي موجودة في أرشيف الإذاعة، ولربما أنتم أيضا تابعتم وسمعتم هذه البرامج، تتحدث عن الأمثال في مختلف الثقافات وما تكمن من القصص ومن الأسباب التي تشكلت عبرة تلك القصص في إطار بعض الكلمات التي يرددها الناس ويتعاملون معها، وأصبحت هذه الأمثال مصطلحا وشائعا بين مختلف الثقافات والشعوب. وهناك اشتراكات في الكثير من هذه الأمثال العربية والفارسية والإنجليزية والصينية والهندية وما إلى ذلك، وكلها تدل على الكثير من الاشتراكات التي تجمع بين مختلف الشعوب.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكادر والأخوة العاملين، كل الأيادي العاملة دون استثناء، أحببت أن أعلق على مشاركات الأخت عذراء في الأسبوع الفائت. طبعا مشاركتها أولا على الانتقاد، أحيانا يكون الانتقاد في محله وأحيانا أخرى يكون في غير محله. أحيانا يكون الانتقاد في غير محله، يعني عندما يكون مثلا نحن ننتقد شيء أو عيب أو خطأ، وهذا العيب فينا، يعني لا ننتقد لأنه نريد إصلاح الشخص السيء أو نريد أن يعني مثل أن نعمل بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف، لا، بل أن هذا العيب موجود فينا ونحن نعيب الشخص الآخر. يعني المفروض يعني هذا ينطبق عليه فاقد الشيء لا يعطيه، يعني نحن نفتقد إلى هذه الصفة الحميدة وفينا هذا العيب، ومع ذلك يعني ننتقد الشخص الآخر، وهذا الانتقاد وقح لأنه ليس في محله. أما عندما يكون الانتقاد في محله، يعني أن نكون نحن ليس فينا هذا العيب، نحمد الله ونشكره، يعني هذه الصفة السيئة ليست فينا، وننتقد الشخص المقابل، ليس انتقاد فقط بل لأننا نريد إصلاحه، نريد أن نعمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني لا نعيب هذا الشخص لأجل فقط الشهرة مثل ما يقولون، أو لأننا فقط نريد أن نعيب. يعني هذه حالة موجودة بكل بشر، يريدون أن يعيبون الشخص الآخر، يريدون أن يعيبون المقابل. الانتقاد يكون في محله عندما ينطلق من منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الإمام علي سلام الله عليه يوصينا أن لا نعيب الآخرين، نترك عيوبنا وننشغل في عيوب الآخرين. علينا أن نبدأ بالإصلاح من ذواتنا، يعني نصلح الذات ونتوجه إلى المقابل، نتوجه إلى الناس أو إلى أصحاب هذه الصفات السيئة لننتقدها، وأيضا بنفس الوقت نرشدهم ونعلم نفهم هؤلاء بأن هذا التصرف غلط. بهذه الحالة لن يكون انتقاد وقح، ولن يكون انتقاد من طرف شخص يعني يحمل نفس العيوب. أيضا مشاركتها في يوم الخميس تكلمت عن يعني قدرة الله سبحانه وتعالى، عندما تهزم عصا موسى، تهزم يعني تتحدى وتكسر سيوف فرعون. لماذا؟ لأنها إرادة الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى يعني كم من فئة قليلة هزمت فئة كثيرة بإذن الله. وأيضا بعض الآيات تتكلم عن أنه إذا هناك 200 من الفئة الضالة الظالمة الكافرة يهزمها 100 مثلا من المسلمون ومن المؤمنون ومن عباد الله الصالحين والعباد الله حقا حق. يعني لماذا الفئة القليلة تهزم الكثيرة؟ هي بإذن الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا يستطيع أي شيء وأي قوة أن تهزم هذه الإرادة. هذا ينطبق على الوقت الحالي، نحن في هذا الوقت في عالم التسلح، يعني هذا السباق على التسلح والصواريخ والقدرة العسكرية من كل بقاع العالم. والكثير يقول بأن إيران بلد صغير ضعيف، لديه قدرات يعني قدرات ضعيفة لا يمكن أن تجابه هذه القدرات قدرات الولايات المتحدة وإسرائيل. لا، هذا منظور غلط. يعني علينا أن نرفع هذه الفكرة من عقولنا، أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يقول له كن فقط. إذن لدينا اليوم عصا موسى المتمثلة بموسى عصرنا، وهو السيد القائد حفظه الله تعالى، وهناك في مقابله سيوف فرعون وهو رئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب الشيطان الأكبر. الله سبحانه وتعالى إذا أراد نصر الجمهورية الإسلامية وحلفائها، هم فئة قليلة لا تتسلح بتلك الأسلحة. طبعا الجمهورية الإسلامية صنعت الكثير من الأسلحة، يعني أبهرت العالم، لا نقول أن قدراتها ضعيفة ومحدودة، لكن هي ليست بذاك الحجم وبذاك المستوى. مع ذلك أنا كلي ثقة، ودائما أناقش الكثير من الناس أقول لهم لا تستهينوا بقدرات الجمهورية الإسلامية، لأنها فئة آمنت بالله سبحانه وتعالى، ومهما كانت قليلة ومهما كانت تسلحها بسيط ومتواضع، لكن الله سبحانه وتعالى سينصر عباده، وإن شاء الله تعالى ستكون الجمهورية الإسلامية منتصرة على هذا العدو المتغطرس والطاغوت. تحياتي لكم، أختكم زينب الحسيني من العراق.
تحية لكم طيبة، وتحية طيبة نبعثها من برنامج المنتدى الإذاعي للأخت الفاضلة زينب الحسيني من العراق، وشكرا على هذه المشاركة وعلى هذا التواصل والاستماع الجيد إلى المشاركات التي تقدم من قبل المستمعين الأحبة، وأيضا التعليق عليها. حقيقة موضوع التعليق على المشاركات يعني يجعل المشارك وصاحب رؤية معينة بأن يتأمل فيما يريد أن يقوله، لأنه يعرف بأنه يسمع، لأنه يسمعه الآخرون، وهكذا تكون هناك مجالات من أجل مناقشة الآراء وتبادل الآراء والخروج بنتيجة إيجابية. موضوع النقد، وطبعا النقد البناء والنقد السلبي، هو موضوع يعني لا يمر علينا يوم إلا ونحن نشاهد هذا الأمر، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي، في الفضائيات، في الإذاعات، في فيما بيننا، فيما بين يعني الإخوة الزملاء، في الأسرة، في العوائل، وما إلى ذلك. ولكن فقط أريد أن أضيف على ما تفضلت الأخت زينب بالنسبة لموضوع النقد، نحن نحتاج إلى النقد الذاتي. يعني إذا كل واحد منا بدأ بنفسه بأن يوجه سهام النقد إن صح التعبير إلى نفسه، وكما جاء في الحديث الشريف أنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فبالتالي سوف نأمن من الكثير من الانتقادات التي ربما توجه إلينا. فالانتقادات توجه عادة إلى الشخص الذي يجعل على بصره، يجعل على بصيرته غشاوة، ولا يريد أن يعترف بواقع حاله ويتهرب من النقد الذاتي لنفسه. طبعا إذا الإنسان استطاع بأن ينتقد ذاته فيخطو خطوات نحو تعديل السلوك، تعديل الفكر، تعديل المشاعر، وبالتالي يتقدم خطوة إلى الأمام في تحسين تعامله مع الآخرين. يعني انظروا إلى عظمة الأئمة عليهم السلام، الإمام الصادق عليه السلام، عندما يقول رحم الله أو أحب إخواني من أهدى إلى عيوبي. هل للإمام المعصوم عيب؟ أكيد، يعني كلنا نتفق على أنه الإمام المعصوم لا عيب له، ولكن يقول هذا ويعلمنا بأنه حتى الإمام المعصوم يقول هكذا، فكيف بنا نحن الذين نتعرض للكثير من العثرات والأهواء وما إلى ذلك. فلذلك حقيقة يجب أن نبدأ من إذا أردنا أن ننتقد فلننتقد ذواتنا، فلنكون صريحين مع ذواتنا كي نتقدم للأمام، نتقدم للتقرب من الله سبحانه وتعالى. من معايير المجتمعات المتطورة حقيقة، هذا سمعته في يعني أحد المتخصصين كان يتحدث هذا، بأنه رفع نسبة الاستقالات أو الإقالات، يعني عندما شخص يجد نفسه بأنه غير مؤهل في هذا المنصب أو لا يستطيع أن يؤدي مثلا المسؤولية الفلانية، فعليه أن يقيل نفسه أو يقيله المسؤول الأعلى. يعني لا إشكال في ذلك، أنا وجدت نفسي بأنني لا أستطيع أن يعني أؤدي هذه المهمة بشكل صحيح فأقدم استقالتي، هكذا أحسن. رحم الله امرئا عرف قدر نفسه، وبالتالي سنفسح المجال للآخرين لأن يأتوا ويقدموا ما هو مطلوب في المجتمع، ما هو مطلوب لنجاح المجتمع. وفيما يتعلق بحديث الأخت زينب الحسيني عن موضوع الجمهورية الإسلامية، أنا فقط أضيف عبارة وجملة واحدة، بأن العدو الذي يعني يبدي هكذا حذره وتخوفه من السلاح النووي ويقول بأن إيران تسعى وراء امتلاك السلاح النووي كي يقضي على إسرائيل، كي يقضي على الغرب. أنا أقول حقيقة بهذه الصواريخ، وأنتم شاهدتم هذه القدرة الصاروخية لجمهورية إيران الإسلامية خلال الفترة الماضية في الحرب الأخيرة المفروضة على إيران، بحيث استطاعت الجمهورية الإسلامية بقواتها المسلحة وبشعبها الباسل أن تلقن درسا للعدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي. فإيران الإسلامية بصواريخها هذه تتمكن من مواجهة عدوها، وهي لا تحتاج إلى سلاح نووي وما إلى ذلك، لأنها تحرم أساسا امتلاك هذا النوع من السلاح وفقا لمبادئها الدينية. طيب، ننتقل إلى الأخ بشار من العراق، وهو يقول: لماذا يتم شحن كرات كأس العالم بالكهرباء قبل بدء المباريات؟ طبعا سؤال بالنسبة لي، يعني سؤال ما كنت أعرف بأن الكرات لكأس العالم يتم شحنها قبل المباريات. الجواب لافت، ولربما أنتم تعرفون، وقل الجواب لمن لا يعرف الجواب. يقول: كرات كأس العالم يتم شحنها بالكهرباء قبل بدء المباريات، وذلك لأنها تحتوي على حساسات إلكترونية ترسل 500 إشارة في الثانية للكاميرات الموجودة في الملعب وغرفة الـ VAR، وكل ذلك مرتبط بنظام كشف التسلل. نعم، كل يعني هذه الإمكانيات والإشارات الإلكترونية وشحن الكرات كرات كأس العالم من أجل رفع مستوى الدقة في حكم في المباريات. نعم، معلومة جديدة. أشكر الأخ بشار من العراق، شكرا على هذه المشاركة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. العدل الإلهي، إن الله تعالى يضع كل شيء في موضعه، لا يظلم أحدا ولا يعاقب بلا ذنب، ولا يمنع خيرا عن مستحقه، ولا يفعل شيئا عبثا. أولا، الله لا يظلم أحدا. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله تعالى أعدل من أن يظلم عباده، فالظلم نقص والله منزه عن كل نقص. ثانيا، لا يكلف الله نفسا فوق طاقتها. التكاليف الإلهية كلها في حدود قدرة الإنسان، وهذا من رحمته وعدله. ثالثا، الإنسان مختار ومسؤول. أهل البيت عليهم السلام يؤكدون: ليس الإنسان مجبرا بالكامل، لا مطلق الحرية، بل مختار ضمن حدود، لذلك يثاب على أفعاله ويحاسب عليها بعدل. رابعا، الحكمة في كل قضاء. كل ما يقضيه الله تعالى فيه حكمة، حتى لو لم يفهمه الإنسان في لحظته. قال علي عليه السلام: لو كشف الغطاء مزددت يقينا، أي أن كل شيء يجي بحكمة وعدل. خامسا، العدل أساس الثواب والعقاب، لأن الله عادل فلا يجازي إلا بحسب العمل، ولا يطع حسنة ولا ينسى مظلمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعاد الرحمة، مملكة البحرين.
شكرا جزيلا للأخت الفاضلة سعاد الرحمة من البحرين، وما أجمل هذه الآية المباركة في تكملة حديث الأخت سعاد، قوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. يقال في يوم القيامة عندما يعطى للإنسان أعماله يستذكر كل صغيرة وكبيرة قام بها في حياته في الدنيا، بل يجد ما عمل حاضرا أمام ناظريه، ووجدوا ما عملوا حاضرا، فهو يرى مثلا فلان موقف قام بظلم أحد، أو في فلان موقف كذب على الآخرين، أو في فلان موقف الموقف الفلاني قام بكذا وكذا وكذا، كل هذه الأمور يجدها حاضرة أمام عينيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا يظلم ربك أحدا، الظلم نقص، والله سبحانه وتعالى بريء وسبحانه ومنزه عن الظلم اللي هو نقص. شكرا للحاجة سعاد الرحمة، ونواصل قراءتنا للمشاركات. نعم، بين يدي مشاركة الأخ العزيز محمد من مصر، يقول لكل رائع له أروع، رائع أن يكون لك أصدقاء، الأروع أن تراهم وقت الضيق، رائع أن تصمت في مكان يضج بالأصوات، الأروع أن يكون صمتك حكمة وليس سلبية، رائع أن تقدم النصيحة لمن تحب، الأروع أن لا تتحول النصيحة إلى جرح أو جرح المشاعر، ورائع أن تشعر بمعاناة الآخرين، والأروع أن لا تقف مكتوف اليدين وتبادر لمساعدتهم. كانت هذه مشاركة الأخ محمد من مصر، أحسنت وبارك الله فيك. وإلى العراق مع الأخ أبو حسن، يقول إذا عزمت لفعل أمر فاجعل التوكل مركبة العبور، وإذا عصاك الدهر يوما فاسأل المولى تسهيل الأمور، لا تجزع لضيق الرزق أبدا، يرزق العصفور من بين النسور، واعلم بأن الله يعلم نظرة العين وما تخفي الصدور، كن شاكرا ما دمت حيا، واعلم بأن الدنيا أيام تدور، وقل دائما الحمد لله، تعش دائما في سرور. بين النثر والشعر، كانت هذه المشاركة أبو حسن، أحسنت، من العراق، بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك. طيب، عبر الواتساب معنا الأخت الفاضلة زينب البحراني من القطيف، تقول أفضل الذكر في كل يوم جديد بسم الله الرحمن الرحيم، حديث شريف في ثواب الأذان وللمؤذن، قال رسول الله صلى الله عليه وآله يغفر للمؤذن مد صوته وبصره، ويصدقه كل رطب ويابس، وله من كل من يصلي بأذانه حسنة. الحديث من كتاب ميزان الحكمة. أحسنتم، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة زينب البحراني من القطيف، مشكورين.
مشاركتي لهذا اليوم فقط تهنئة أوجهها لأحبائي المستمعين، أحبتي وأصدقائي الطيبين في إذاعة طهران الحبيبة، الكادر العزيز المجاهد. تهنئتي، نحن مقبلون على أيام عظيمة، أيام بسمة وفرح إن شاء الله. سأل الله أن يجعل أيامكم كل ابتسامة وفرح وسعادة وسرور، أيام مولد سيدتنا ومولاتنا وأمنا الزهراء سلام الله عليها. حقيقة هذا اليوم البهيج، أود بهذه المشاركة وبهذه التهنئة أهنئ كل العامل بإذاعة طهران العزيزة، مستمعيها الكرام، فأقول شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر، زهراء من نورها الأكوان تزدهر. لذلك ها هو ذكرى مولد الزهراء عليه السلام بنوره العظيم ازدهر، أعلن بهذا النور مولد عظيم، مولد معصومة، مولد أم الطاهرين، الطاهرة المطهرة الزكية فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فسلام عليها وعلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وسلام على بعلها أمير المؤمنين، وسلام على ولديها الحسن والحسين، وسلام عليكم أيها الأحبة، ومبارك لكم هذه الأيام مولد سيدتنا ومولاتنا الزهراء سلام الله عليها. من أخيكم وخادمكم وصديقكم السيد حازم الحسني، جمهورية العراق من بغداد، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن رمت معنا لم يغنى في الزهراء، فلتدري أن مدح يفنى في فم الشعراء. إن رمت معنا لم يغنى في الزهراء، فلتدري أن مدح يفنى في فم الشعراء. هي مظهر كل الأسماء، إكسير عفاف وحياء، فوق رؤوس نساء الدنيا تاج فاطمة الزهراء. هي مظهر كل الأسماء، إكسير عفاف وحياء، فوق رؤوس نساء الدنيا تاج فاطمة الزهراء. رحماك ربي مس قلبي عصف جنون، من فرط حبي تاه لبي مذ عراه فتون. رحماك ربي مس قلبي عصف جنون، من فرط حبي تاه لبي مذ عراه فتون. ما أعذب هذا الإحساس لو يفقه معناه الناس، إن فهموني ما عدلوني ما كانوا رموني بمساس. ما أعذب هذا الإحساس لو يفقه معناه الناس، إن فهموني ما عدلوني ما كانوا رموني بمساس.
نعم، حيا الله السيد حازم الحسني من العراق، أحسنت وشكرا جزيلا. لعل هذه أولى التهاني والتبركات في هذا العام بمناسبة ذكرى أو اقترابنا من ذكرى ولادة السيدة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها. مبارك عليك ومبارك على الجميع، وأقول الجميع، آباء أمهات أولاد، الكل الكل يجب أن تكون هذه الذكرى مباركة للكل، لأن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ليست فقط أسوة وقدوة للعفاف، للحجاب، للمرأة، للأم، هي حقيقة ضربت لنا أروع الأمثلة في كل مفاصل الحياة، يعني في الدفاع عن الولاية، في قول الحق، في كل شيء. يعني إذا درسنا سيرة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها نجد ونثق بأنها هي تكون إماما وقدوة لنا إن اقتدينا بها. طبعا في هذه الأيام تستعد الأسر الإيرانية لإحياء أيضا يوم الأم، يوم المرأة، من خلال الاحتفال بهذه الذكرى العطرة، ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها. لذلك نوجه أيضا من منبر برنامج المنتدى الإذاعي بالتهنئة والتبريك لكل الأمهات بمناسبة هذا اليوم السعيد، فبارك الله فيكم جميعا. طيب، من البحرين معنا الأخ محمد يتحدث عن جماليات اللغة العربية. يقول يتحدث عن موضوع الآباء في اللغة. أبو مرة بمعنى إبليس، أبو الصخب المزمار، أبو مصلح الملح، أبو الأشبال الأسد، أبو الأبرد النمر، أبو جعار الضبع، أبو أيوب الجمل، أبو مزاحم الفيل، أبو يقظان الديك، أبو الأخطل البغل. وينهي مشاركته بالقول: ما أجمل لغتنا اللغة العربية. الحمد لله حقيقة على هذه النعمة، هي نعمة عظيمة من الله بها علينا، هي لغة القرآن، لغة الأحاديث الشريفة، ولغة التواصل مع الله سبحانه وتعالى. علينا الذين نتحدث بهذه اللغة أولا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه اللغة، وحقيقة نبذل الجهد من أجل حصول المزيد من المعرفة لهذه اللغة، بهدف أن نتعرف أكثر فأكثر على كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا الكتاب الذي نزل بلسان عربي مبين. طيب، من البحرين ننتقل إلى إيران مع الأخ سامر. هل تعلم، يقول، ما هو الفارق بين أمي وأبي؟ الأم تعلمك كيف تمشي على رجليك، الأب يعلمك كيف تسير في دروب الحياة بإصرار. الأم تعكس الكمال والجمال، والأب يعكس الواقع والجد والخيال أجمل. حب الأم تعرفه منذ الولادة، وحب الأب تعرفه عندما تصبح أبا، فصبرا جميلا. فالأم لا تقدر بثمن، والأب لن يكرره الزمن. وختاما يقول الأخ سامر: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. شكرا للأخ سامر من إيران على هذه المشاركة. وإلى الكويت، أم حسين من الكويت تقول: شخص سأل أحد الفلاسفة ما معنى صديق، فابتسم وقال: لوح من زجاج شفافا ترى دواخله، إن مسحت عليه برفق زادت لمعته، ترى فيه شيئا، نعم ترى فيه شيئا من صورتك، وكأنه يخفي صورتك داخله في خجل، إن كسرته يوما يصعب عليك جمع أشلائه، وإن جمعته لتلصقه بانت ندوبه، في كل مرة تمرر يدك على الندب ستجرح يدك، وكلما خالطت الناس ازددت يقينا أن الأخلاق مثل الأرزاق تماما، هي قسمة من الله، فيها غني وفيها فقير. أحسنت أم حسين من الكويت، شكرا جزيلا لك. قولك بأن الأخلاق مثل الأرزاق تماما، أكيد الأخلاق رزق من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الرزق يجب أن يعني يكون هناك مؤهلات لدى الإنسان حتى الله سبحانه وتعالى يرزق الإنسان. فكما أن الرزق المادي لا يحصل عليه الإنسان إذا جلس في بيته وفقط اكتفى بالدعاء، فهذا رزقه لن يأتيه، بل يجب مباشرة الأسباب. وكذلك أنا أعتقد يعني بالنسبة للأخلاق أيضا، الإنسان يجب أن يسعى أن يعرف على أخلاقياته السلبية، ويبحث عن طرق لعلاج أخلاقياته. يعني نعود إلى موضوع النقد الذاتي الذي طرحناه في بداية البرنامج. إذا كان الإنسان يقوم بنقد نفسه، بنقد تصرفاته، يحاسب نفسه كمحاسبة الشريك شريكه كما ورد في الحديث الشريف عن الرسول، هكذا يستطيع أن يمهد في نفسه ويجعل الأرضية مهيئة لتلقي هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى. أم حسين من الكويت، أحسنتي وشكرا جزيلا لك.
مستمعي إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمري نايلسات 201@7 غربا، بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
السلام عليكم أحبتي كادر إذاعة طهران العربية، وبالخصوص إلى أسرة المنتدى الإذاعي، هذا البرنامج الراقي والمنوع والذي حقيقة نسر بالاستماع إليه وننتفع منه كثيرا. مشاركتي بعنوان فضائل سورة الكوثر المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ سورة الكوثر المباركة سقاه الله من حوض الكوثر ومن كل نهر في الجنة. وقال الإمام الباقر عليه السلام: من قرأ سورة الكوثر المباركة كأنما قرأ ربع القرآن، ومن قرأ سورة الكوثر المباركة 4 مرات كأنما قرأ القرآن كله. هذه السورة المباركة ومن معاني كلماتها الكوثر، وهو الخير الكثير. جعلنا الله وإياكم من الذين يسقيهم رسول الله صلى الله عليه وآله من حوض الكوثر، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. مستمعكم الدائم رائد يوسف، وهذا الصوت للطفلة رحمة رائد، حياكم الله وأسررتمونا بهذا البرنامج ونفعتمونا كثيرا. أدامكم الله وحفظكم الله وفي أمان الله ورعايته.
نعم، شكرا جزيلا لك العزيز مستمعنا الكريم رائد، وشكرا للحبيبة رحمة رائد يوسف طبعا من العراق على هذه المشاركة. جميل جدا بأن الآباء والأمهات عندما يريدون أن مثلا يستمعون أو يتابعون برنامج أن يصطحبوا الأولاد أيضا معهم ويعلموهم على اختيار البرامج النافعة. طبعا هذا لا يكون مدح للبرنامج بشكل عام، أقول يعني هذا جدا مهم. يعني أولا يجعل العلاقة بين الآباء والأولاد علاقة وطيدة يجمع بينهم على خير، وهكذا نجد بأن يعني الأسباب المودة والحب والرحمة والحنان تزداد بين الآباء والأولاد. أشكر الأخ رائد وأيضا العزيزة رحمة من العراق على هذه المشاركة. وهناك مشاركة للأخ عدنان بلشي من العراق، يتحدث لنا في مشاركته عن حورية بنت الإمام الحسين عليه السلام. هي حورية بنت الإمام الحسين زينب الصغرى، سميت بالحورية نظرا لشدة جمالها. ولدت سنة 42 للهجرة، أمها شاه زنان وشقيقها الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهم السلام. لقبت بطبيبة أهل البيت عليهم السلام لأنها كانت تقوم بمداواة الجرحى في معركة الطف. جاءت إلى مصر مع عمتها زينب عليه السلام، وعندما غادرت السيدة زينب مصر غادرت هي إلى مدينة المنيا، وهي مكان معركة معروفة البهنساء إن قرأت الاسم صحيح. على كل حال، ومرقدها يقصده الناس من كل مكان لسرعة استجابة الله سبحانه وتعالى لهم في مكانها المشرف. نعم، على كل حال شكرا للأخ العزيز عدنان على هذه المشاركة وتعريفه بهذه الشخصية، شخصية السيدة حورية بنت الإمام الحسين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه وأهل بيته وجده وأولاده الكرام. طيب، هكذا وصلنا أحبتي الأفاضل إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج المنتدى الإذاعي. شكرا 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 جزيلا على طيب متابعتكم وجميل إصغائكم ومشاركاتكم وكتاباتكم وأيضا الاكتفاء بالاستماع للبرنامج. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية يقدمها لكم خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يتوعد الأعداء برد أقسى وأشد من السابق إن ارتكبوا أي عدوان ضد إيران. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالمزيد من الغارات في قطاع غزة. ومحاولة انقلاب فاشلة في بنين، ووزير خارجيتها يؤكد أن الوضع في البلاد تحت السيطرة.
أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد فاكبور أن حرب 12 يوما كانت حربا تكنولوجية بامتياز، محذرا العدو بأنه إذا ارتكب أي عمل عدائي ضد البلاد فستلقى ردا أقسى وأشد من المرحلة السابقة. وأوضح اللواء باكبور أنه عندما بدأت الحرب كان الأعداء يظنون استهداف 4 قادة سيؤدي إلى انهيار ميداني، لكن إعادة البناء تمت مباشرة وتولى كل قائد مسؤولية قوته. وأضاف أنه في النهاية